الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله. قال المرجح الرابع او الملاك الرابع في تمييز الاهم عن المهم الذي نقدمه حين التزاحم، قال ان يكون احد الواجبين وجوبه مشروطا بالقدرة الشرعية دون الآخر. مثلا شخص تزاحم عنده ألف دينار، هل ألف دينار لو يروح بهن المكة لو يؤدي دين قد حل أجله؟ فهنا أمام واجبان، واجب الحج مشروطا بالقدرة والاستطاعة، وواجب آخر وهو أداء الدين غير مشروط بشيء مطلق. فما الذي يقدم؟ يقول يقدم المطلق، ها، لأنه إذا دفع الألف في قضاء الدين بعد أن انتفى الشرط الواجب المشروع فيسقط ويصبح سالب انتفاء الموضوع. إذا أنطى الألف في أداء الدين أصبح ما عنده استطاعة ألغي وجوب الحج. فإذا تزاحم واجبان أحدهما مشروط بالقدرة الشرعية والآخر غير مشروط قدم غير المشروط، لأن المشروط عند ابن ينتفي بانتفاء شرطه. قال والمراد من القدرة الشرعية مقابل القدرة العقلية، وهي القدرة المأخوذة في لسان الدليل شرطا للوجوب مقابل القدرة العقلية للعقل يحكم به، من باب أنه من شروط التكليف شرائع العامة للتكليف على القدرة باعتبار قبح تكليف العاجز، ذاك القدرة واحد لكن العقل اشترط. أما هاي لا، نقصد بها القدرة الشرعية، يعني الشرع اشترط. قال كالحج المشروط وجوبه بالاستطاعة ونحوه. قال ومع فرض المزاحمة بينه وبين واجب آخر وجوبه غير مشروط بالقدرة الشرعية، لا يحصل العلم بتحقق ما هو شرط في الوجوب. الحج واجب حين الاستطاعة، وأنا الآن إلى إما امتثلت وطيت المبلغ للدين أو انتفت الاستطاعة. وقبل ذلك أنا عندما يكون تزاحم أمان واجبان، واحد مشروع وواحد مطلق، فعندئذ ما أحرز تحقق الشرط باعتبار الاحتمال، ما عندي إحراز لتحقق الشرط حتى رغم الألف ميلي. الاحتمال أن الأهم يكون هو وجود أداء الدين وإذا أديت الدين، لأن هذا مقابل قول آخر قد يقول لك لا أنت عليك أن تحتفظ بالألف وتروح بها المكة من يصير موسم الحج. ليش؟ لأنه مثلا أنه إذا وجب شيء وجبت مقدماته، فالآن أنت وجب عليك الحج فتجم مقدماته، ومن ضمن مقدماته شنو؟ حفظ الاستطاعة. أكو من يقول هيك، يقول الواجب المعلق، يقول هيك أنك لا استطعت تفترض الآن في شعبان استطعت للحج فعليك أن تحتفظ بالاستطاعة، ما يجي تفرق بها حتى من يجي موسم الحج تروح إلى الحج. فحينئذ هذا الشخص عندي أشرح كلام المصنف، ولا هو أصل التزاحم والترجيح وأشرحناه، بس ماذا يريد المصنف؟ فيقول المصنف الآن لو تزاحم أمام واجبان، واجب مشروط كالحج بالقدرة وواجب آخر مطلق، فأنت تقول له هذا يجب عليه أن يحفظ الاستطاعة، لأن إذا وجب شيء وجبت مقدماته ومن مقدمات حفظ الاستطاعة، أنا أقول لك هو وجوب الحج أصلا هو شاك به، لأن من يتزاحم أمام واجبان وما يدري هل الواجب الأهم هو الحج، فعندئذ يكون كلامك صحيح أم الواجب الأهم أداء الدين. فهو قولك إذا وجب شيء وجبت مقدمات أول الكلام، أنا ما متيقن من وجوب الحج، الاحتمال أن أداء الدين هو الأهم، وذولا متزاحمين نقدم الأهم على المهم، فأنا ما متيقن من وجوب الحج حتى تقول لي إذن يجب عليك الاحتفاظ بالاستطاعة. هذا يعني كلام المصنف. شوف لا يحصل العلم، لا يحصل العلم حتى تجي وتقول لما دام أنت عندك علم بالوجوب فلازم تحتفظ بمقدمات. أنا ما عندي علم بالوجوب، لأني أحتمل أن الذي يقدم في حالة التزاحم هذه هو وجوب أداء الدين، قال لا يحصل العلم بالتحقق ما هو شرطا في الوجود لاحتمال ان مزاحمته للواجب الاخر تكون سالبة للقدرة المعتبرة في الوجود، ومع عدم اليقين بحصول شروط الوجوب اللي منها احراز هالشرط، والان انا ما عندي احراز للشرط، لا يحصل اليقين باصل التكليف، فلا يزاحم ما كان وجوبه منجزا معلوما وهو الواجب الاخر المطلق. هذا واضح الان الكلام. فان قلت انه كل واجب هو مشروط بالقدرة، لكن فرق انه اكو بعض الواجبات اخذت القدرة في لسان الخطاب الشرعي مثل الحج، وبعضها لا تركت للعقل. من شروط العامة للتكليف منعدد، اولا البلوغ، ثانيا القدرة، ثالثا كذا الى اخره، العقل الى اخره، هل يذكروها؟ فاذا العقل يحكم باشتراط القدرة في كل واجب، ففي كل واجب اكو شرط القدرة. بعد شنو ثمرة كلامك هذا؟ يقول هذا كلام انما ينطبق على القدرة الشرعية، وتلك القدرة المشروطة في كل الواجبات هي القدرة العقلية. وفرق بين الشيئين، القدرة العقلية يعني شرطا لوجوب الشيء في نفسه، يعني هسه هذا اداء الدين ووجوب الحج بغض النظر عن المزاحمة، اكو قدرة على اداء الحج لولا؟ اكو قدرة لولا المزاحمة. شوف هاي القدرة العقلية هنا ما اقول في وجوب نفس الشيء بنفسه بغض النظر عن المزاحم، اما القدرة الشرعية لا تؤخذ في مرحلة لاحقة بعد ذلك. افترض من خطبت انت بوجوب الوضوء مثلا، وجوب الوضوء اكو قدرة انت عندك على التوضي لولا؟ اكو قدرة على التوضي، لكن يبقى ماي ماكو قدرة افترض على ايجاد الماء، ماكو، هاي قدرة اخرى غير القدرة العقلية. بين حال يفترض حال يفترض حال. شوف فالقدرة العقلية اذن هي القدرة على وجوب الشيء في نفسي، يعني ذول الوجوب التزاحم امامك، الدين والحج. الحج انت لو خلي الحج ونفسه من دون مزاحمة انت قادر على ان تحج؟ قادر، اذن انت مخاطب بوجوب الحج. فالقدرة العقلية تؤخذ في مرحلة سابقة عن هذه، فالقدرة العقلية تؤخذ في التكليف بنفسه بغض النظر عن المزاحمة. قد يقول لا انت عليك الاحتفاظ بالمبلغ هلا موسم الحج، فاما نحول الدين اجله الى موسم الحج، واما ان نقول شنو ان الدين ما حال اجل، فهل يجوز لهذا الشخص رغم ان الدين ما حال اجله يعطي هذا الوفاء للدين حتى يسقط عنه وجوب الحج؟ خنطبق عليك هنا
التعارف بين الاشتراط
انا اريد ابين المشكلة اوضح، يعني كان اذا الدين حال والاجل والحج بعد كان من الواضح هاي انه بل يؤدي الدين وتسقط عنك
الواجب عليه،
ما مو استطاع منتهى، هذا حل اجل عليك الدين ويجب عليك اعطاء الاستطاعة في الدين. فالجواب هنا اوضح، اريد لا تكون مشكلة اكثر تعقيدا، بان الدين مو حال، مو حال الدين، بس انا ابادر واسدد الدين واستطيع ان ما ابادر واسدد الدين، واما ابقي الدين الى اجله وتبقى الاستطاعة بيدي وامشي بالحج، فهل يجب علي انا احتفظ بالاستطاعة حتى امشي للحج ولا اؤدي الدين؟ ما صارت شوية اعقد المشكلة. هنا ايضا هو على كلام المصنف يقول ايضا بل تستطيع ان تعطي الدين وتسقط الاستطاعة عنك، لانت ما الذي اوجب عليك وجوب حفظ الاستطاعة؟ وجوب الحج، ما دام وجب عليك الحج فيجب عليك حفظ مقدماته الى الموسم. ما اصلا وجوب الحج شاك بتحقق عليه لوجود واجب اخر مزاحم له. يعني وان كان قد ننفي المزاحمة اقول ماكو مزاحمة وين المزاحمة وين فتح حكي هواي بس ناخذ الكلام على اجمالته. فالجواب نحن نسلم باشتراط كل واجب بالقدرة عقلا، لكنه لما لم تأخذ القدرة في الواجب الآخر في لسان الدليل فهو من ناحية الدلالة اللفظية مطلق، وإنما العقل هو الذي يحكم بلزوم القدرة. صلي صلي خطاب مطلق، صوم رمضان خطاب مطلق، وإن كان هو العقل يقيد بالقدرة على الامتثال هذا صحيح، بس نفس الدليل مطلق. من أقول ويكفي في حصول، يعني هذا فد بيان آخر على أن القدرة العقلية وين مدخليتها. يقول القدرة العقلية مدخليتها في مرتبة قبل مرتبة المزاحمة. هم ذول التزاحمة منهم اسمهم واجبين، شوف، ففي مرحلة وجوب الواجب هي أخذت القدرة العقلية قبل أن يتصف بالوجوب، ومن ثم تحصل المزاحمة. واحنا هاي القدرة الشرعية وين جعلناها مرجحة؟ بعد التزاحم. والقدرة العقلية مأخوذة قبل التزاحم عند وجوب الواجب. لو ماكو قدرة عقلية على هذا الفعل لكان اصلا ما اتصف بالوجوب، لكن اكو قدرة عقلية عليه فاتصف بالوجوب، وهذا الفعل الاخر اكو قدرة عقلية فاتصف بالوجوب، فحصلت المزاحمة بينهما، فاجت اشتراط القدرة الشرعية في الترجيح. فهذا الاشكال يزول، لانه هذا القدرة العقلية مأخوذة قبل المزاحمة، وانما مأخوذة في نفس الفعل في نفسه. ويكفي في حصول شرط القدرة العقلية نفس تمكن المكلف من فعله، ولو مع فرض المزاحمة، اذ لا شك في ان المكلف في فرض المزاحمة قادر ومتمكن من فعل كلا الواجبين في نفسه. من تزاحم امام واجبان صلي وازل النجاسة، قدرة العقلية موجودة في كل واجب، تقادر على الصلاة وقادر على الازالة، فالشرط موجود اذا ومتحقق، لان هذا الشرط ما يراد منه الشرط حتى بعد المزاحمة، وانما الشرط للفعل بنفسه. صح. القدرة الشرعية هي المأخوذة. بس انا سلسل الفكرة عندك بدي اشوف هذا المتوهم ليش توا. المصنف قال من مرجحات باب التزاحم ان اذا كان احدهما مشروطا، خمسين كلمة الشرعية، قال اذا كان احدهما مشروطا والاخر مطلق قدم المطلق على المشروط، لان التلاقمت بالمطلق انتفى شرط المشروط فاصبح سالبه بانتفاء الموضوع ويزول وجوبه بالمره. هاي الفكره اللي قالها المرجح من المصنف. اجى هذا المستشكر قال له ذا تقول هي كل الواجبات مشروطه، سواء بالقدره الشرعيه او بالقدره العقليه مشروطه، كل الواجبات مشروطه بالقدره العقليه، فهذا ما بي ثمره كلامك. هذا المصنف، هذا المستشكر الذي قال. فراح نسوق جواب المصنف على صياغتين. اما الصياغه الاولى فيقول له خو انا وياك على ان القدره العقليه مشروطه في كل الواجبات، بس هي متحققه في كل الواجبات، متحققه القدره العقليه في الواجبات، لانك تعلم ان تتكلم عن التزاحم، تزاحم بين ما بين الواجبات، والواجب ما صار واجب وما اتصف بالوجوب الا انه مقدور عليه، لو لم يكن مقدور عليه ولم اتصف بالوجوب لقمح التكليف العاجل. فاذا حتى لو سلمناه احنا مسلمين القدرة العقلية شرط، بس هذا الشرط متحقق في جميع الواجبات فما تترتب عليه اي ثمرة، لانه ما صار واجب الا ما هو مقدور عليه، فثمرة على هذا الشرط ما تترتب. خمسة كلام المصنف فيها الصياغة، وانما تترتب على القدرة الشرعية. والخلاصة ان الواجب الاخر وجوبه منجز، هذا المطلق، وجوبه منجز فعلي بحصول شرطه وهو القدرة العقلية، بخلاف مزاحمه المشروط بالقدرة الشرعية، فان شرطه مو محرز، وان كان قدرة العقلية محرزة فيه، لكن قلنا اثنين من الناحية موجودة فيهم القدرة العقلية، فما راح يكون ترجيح لأحدهما على الآخر، لكن بالقدرة الشرعية يتمايزان، لأن أحدهما مطلق غير مشروط والآخر مشروط بالقدرة الشرعية. أما من ناحية القدرة العقلية اثنين معدوم، لما ذكرنا من احتمال أن ما أخذ في الدليل قدرة خاصة لا تشمل، هذا ما ذكرنا أنه أنت هذا الوجوب المشروط ما محرز عندك حتى تقول يجب علي أن أحتفظ بشرطه وأنا أحقق شرطه. الاحتمال أن وجوبه يكون سالب بانتفاء الموضوع لا أقل من الاحتمال، وعليه فيرتفع التزاحم بالوجوبين من رأس ويخلو الجو للواجب المطلق وإن كان مشروطا بالقدرة العقلية. الخامس مرجحات أن يكون أحد الواجبين مقدما بحسب زمان امتثاله على الآخر، كما لو دار الأمر بين القيام الركعة المتقدمة وبين القيام الركعة بعدها، شخص يقول لك أنا بالصلاة ما أقدر إلا أقوم لركعة واحدة، فأي ركعة أقوم لها، الأولى أم الثانية؟ ما تقوم للأولى أتسى الثانية الله كريم، يعني هاي زمان وجوبها مقدمة على الثانية، فما يصير يصل الأولى من جلوس يقول حتى أحتفظ بالقيام للركعة الثانية، ما يصير تزاحم. هنا عندك وجوب القيام بالركعة الأولى ووجوب القيام بالركعة الثانية، قدم أسبق زمانه. دار الأمر بين القيام ركعة المتقدم والقيام ركعة في فرض كل مكلف عاجزا عن القيام ركعة متمكن، فإنه في هذا الفرض يكون المتقدم ركعة الأولى مستقر الوجوب، فهو وجوب القيام للركعة الأولى منجز فعلي الآن أنت مخاطب به، أما وجوب القيام ركعة ثانية بعد ما منجز وإنما معلق على وصولك للركعة الثانية. فإذا فعله، يعني فعل القيام للركعة الأولى، انتفت القدرة الفعلية بالنسبة للمتأخر فلا يبقى له مجال. ولا فرق في هذا الفرض بينما إذا كانا معا مشروطين بالقدرة الشرعية أو مطلقين معا، أما لو اختلفا فإن المطلق مقدم على المشروط بالقدرة الشرعية وإن كان زمان فعله متأخرا. احنا ما فعل التقدم الزماني، مثلا افترض امثلت مثلا لو عند ماء والان اللي يتوضى للصلاة لكن يعلم بطريقة او باخرى ان بعد ساعتين سيحتاج لانقاذ عطشان مشرف على الهلاك، فماذا؟ هل يقدم الأسبق زمانا هنا ويتوضأ به باعتبار أن الوضوء منجز فعلي؟ قال لا، وإنما يحتفظ به إلى ذلك المتأخر. فلو فرض يقول الآن أمام واجبان، فالمسألة أكثر ما تكون، شوف أكو أمور من تكون استقرائية ما تقدر تجعل لها ضابط عام، تجي لها ضابط عام منا تلقى بيه خلل منا، تجي ضابط عام. فكثير من الأمور تدرس في موردها في موقعها، فأما تجعلنا بعض طعام يعني يظل كون تسد هاي الثغرة والسد هاي الثغرة والسد هاي الثغرة، قلت الموصل اكو طلبة من الموصل اسد من هوني انفتق من هوني، فمثلا هذا يصاد السا مثلا قال قدم الاسبق زمانه، لكنه الان لو عندك ماء مثلا عند اذن الان الوضوء اسبق زمان وجوبه ومنجز عليك الان، لكن تعلم انه بعد كذا ساعة ستحتاج لانقاذ، هل يمكن ان تصرف في الوضوء؟ لا طبعا، عليك ان تصرف من بدء الوضوء وتحتفظ به الى الواجب اللاحق. اي مثلا هذا كاحد سد الثغرات، نسين هاي استغرب انه اذا كانوا متساوين بالملاك فيجي فاذا كانوا الملاكات صارت مترتبة يعني ملاك الاسبقية الزمانية صار ملاك للترجيح بس متأخر عن بعض المرجحات يعني اذا تساوت بالمرجحات السابقة قدم مثل مثال الركعات متساوين من جميع الجهات فعند اذن تقدم ربما اقبل الفقرة الجاية بعض المرجحات اللي تعتبر بس اذن كل قواعد دقيق يعني عام شرعنا قلنا هذا نبي وهذا انسان عادي هذا مرجع هذا اذا تساوين بعد هاي تخير ايوم قلنا المتزاحمين اذا تساووا من جميع الملاكات تخير القاعدة في المتزاحمين التخير اما لو اختلفا فان المطلق مقدم على المشروط بالقدرة الشرعية وان كان زمان فعله متأخرا قال السادس ان يكون احد الواجبين اولى عند الشارع في التقديم من غير تلك الجهات المتقدمة الى ان بعد شاف ماكو ضوابط عامة ما نقدر نجعل فعلا قد يكون من غير ذلك والاولوية تعرف اما من الادلة واما من مناسبة الحكم الموضوع واما من معرفة ملاكات الاحكام بتوسط الادلة السمعية يشرح امثلا على كل منها ومن اجل ذلك فان الاولوية تختلف باختلافه فمن تلك الاولويات مثلا ما اذا كان في الحكم الحفاظ على بيضة الاسلام مثلا لو تزاحم افترض انك صدق افترض الصدق واجب مثلا لكن اذا اصدقت يؤدي الى ضرر على بيضة الاسلام فرضا فالان صار تزاحم بين وجوب الصدق وحرمة الكذب مثلا لكنه في الكذب حفظ لبيضة الاسلام وفي الصدق ضرر على بيضة ايهما يقدم اكيد بيضة الاسلام قولت واحد يقول اذا ما انكسرت لسه بيضة الاسلام صار ان 1400 سنة نقول الحفاظ على بيضة ان شاء الله ما تنكسر الاسلام بخير و فمن تلك الاولوية ما اذا كان في الحكم الحفاظ على بيضة الاسلام فانه اولى بالتقديم من كل شيء في مقام المزاحمة ومنها ما كان يتعلق بحقوق الناس فانه اولى من غيره من التكاليف الشرعية المحضة اي التي لا علاقة لها بحقوق غير المكلف بها مثلا هي ايضا واضح اهتمام الشارع المقدس بحقوق الناس الذنوب ثلاثة يمكن وشي ذنب يغفر وذرب وذنب لا يترك المهم لا يترك هو حقوق الناس بعضهم لبعض هذا لا يترك يؤجل الى يوم القيامة وهم يصافون فشاهدنا عندئذ لو كان اكو فعل دي ضرر على حقوق الناس حقوق الناس اولى ما كان من قبل الدماء والفروج فانه يحافظ عليه اكثر من غيره لما هو المعروف عند الشارع المقدس من الامر بالاحتياط الشديد في امرها فلو دار الامر بين حفظ نفس المؤمن وحفظ ماله ماذا نقدم حفظ النفس طبعا حفظ النفس مقدم على حفظ المال ولو دار الامر بين حفظ النفس وحفظ كيان المجتمع او بيضة الاسلام لا يقدم حفظ كيان المجتمع وهكذا قال منها ما كان ركنا في العبادة فانه مقدم على ما ليس له هذه الصفة عند المزاحمة كما لو وقع التزاحم في الصلاة بين أداء القراءة والركوع فإن الركوع مقدم على القراءة أو افترض مثلا في مثال الركعة الأولى والثانية المتقدم لو فرض أن تكبيرة الإحرام مثلا كانت في الركعة الثانية مثلا وهي ركن ودار أمرك بين القيام بالركعة الأولى والركعة الثانية أيهما تقدم علما تخلي قيامك للثانية للثانية لأن الثانية محتوية على ركن وأنا إذا قمت بالركعة الأولى الركعة الثانية ما راح أقدر أقوم اللي فيها ركن فعندئذ تؤجل قيامه وهكذا فإن الركوع مقدم على القراءة وإن كان زمان امتثاله متأخرا عن القراءة، وإذا كان ترك الصلاة من قيام يؤدي إلى الوقوع في محرم كالنظر إلى الأجنبية، بس الصلاة من جلوس لا يؤدي إلى، كان جدار الطرف أمامك بسيط، فلو صليت من قيام يؤدي النظر الأجنبية، فأيهما أقوى ملاكن طبعا صلي من جلوس حتى تتخلص من النظر الأجنبية، فما تقدر تجعل له ضابطة، وإنما هنا يفيد ذوق المتشرع أو ارتكاز المتشرع. أكو أمور بطول الألفة مالتك مع المسائل الفقهية يصبح عندك في الذوق فقهي، بحيث يكون لسانك ينطق وينفث كما في التعبير عن الذوق الفقهي، وأنت تعرفها بالوجدان. وعلى مثل هذا فقس وأمثاله كثير لا يحصى، كما لو دار الأمر بين الصلح بين المؤمنين بالكذب وبين الصدق، لكن فيه الفتنة بينهم أيهما مقدم؟ طبعا الصلح وحفظ ألفة المؤمنين أولى من خلي يقع بالكذب مقابل حفظ، وهذا معروف من ضرورة الشرع الإسلامي ما عبرنا عنه بارتكاز. ومما ينبغي أن يعلم في هذا الصدد أنه لو احتمل أهمية أحد المتزاحمين فإن الاحتياط يقتضي تقديم محتمل الأهمية، وهذا الحكم العقلي بالاحتياط يجري في كل مرض يدور الأمر فيه بين التعين والتخير في الواجبات، يشرحناها في يوم ما، وقلنا مثال الرئيسي ياهو ما تحتفظون شوي بكي مسائل، احنا كنا ننبه في يوم ما نقول فين المسائل اللي ها يعني قلنا نخليهم داخل دائرة داخل مستطيل، ولن يخليهم نستحضر إلهم اكو حكي تفصيلي، هذا المهم نتيجته ولو هو مهم بعدين من درس بعد خارج طبعا حتى التفاصيل تكون مسؤول عنها، اما الان في دور انت اتنمت، فهالقواعد هاي اللي تيجي منا ومنا تطفر منا ومنا هاي تفيدك، اما تسجلها على صفحة واما ان تخليها داخل اطار مثلا حتى الفت نظرك، فشرحنا في يوم ما دوران الامر بين التعين والتخلي، وقلنا اوضح مصادقه شنو تطبيقاته، مو بالكم ما خالين عليه اطار، لو خالين ويوم مورد طبقنا قلنا من اوضح تقليد الاعلى، تقليد الاعلى يعني يدور الامر بين تعيين خصوص الاعلم عند من يرى الاعلمية شرطا، وبين من انت مخير اللي الاعلم احد افراده، فيدور الامر بين التعيين والتخير، يعني بين ان تتخير الاعلم كون فرد من افراد التخير اذا لم تشترط الاعلمية، هو مجتهد ومن افراد التخير، ولو كنت تشترط الاعلمية فيكون معين التقليد به، فدار امر الاعلم بين التخير والتخير ويقولون تجري اصالة التعيين فيتعين تقليد الاعلم واحدة من الادب، فهنا الان عندك واجبين متزاحمين، واحد منهم ما احرزت انه اهم لكن من الاخر وانما تحتمل، فعند اذن هاي من صغريات هاي القاعدة، اني الان يدور امري لو اني مخير بين اي واحد منهم، وهذا المحتمل الاهمية هو احد افراد التخير، واما يتعين اختيار لو كان الاحتمال كافي، فاذا هذا المحتمل الاهمية اما اخذ به كون المعين واما اخذ به كون احد افراد التخير، بينما لو اخذت غيره فعلى القول بالتخير هو احد افراد التخير ذلك الغيره، بس اذا كان احتمال الاهمية كافي في التعيين راح تتورط في المخالفة، بينما اذا اخذت بمحتمل الاهمية راح اكون جامع للقولين، ان كان القول الصحيح حين احتمال الاهمية هو القول بالتخير هو احد افراد التخير ما خالفتان، وان كان الصحيح هو ان احتمال الاهمية كافي فانا قد اخذت بمحتمل الاهمية، فيكون على كل القولين اختيارك صائب، فعند دوران الامر بين التعين والتخير نأخذ المعين، فهل يطبقها ناس يقول عليه فلا يجب احراز اهمية احد المتزاحمين، يكفي انك تحتمل ان هذا المتزاحم اهم من هذا المتزاحم، الحكومة والورود وهذا البحر المبتكرات سواء قد فتح به بابا جديدا في الأسلوب السلبي، ولئن نشأ هذا الاصطلاح في عصره من قبل غيره كما يبدو من التعبير بالحكومة في جواهر الكلام موجود هذا المصطلح، وإن كان مرسل اعتيادي ومحاط بتنقيح كامل، لكنه رحمه الله على ما ينقل عنه صرح بأن ساطين الفقه المتقدمين لم يغفلوا عمليا طبقوه، كان يأخذون بالحكومة عندما يجي أمامهم دليلين حاكم ومحكوم كان يقدمون الحاكم على المحكوم بس من دون أن ينقحوا. هل وجه التقديم شنو هذا؟ أنتم متعودين على أن التقديم يكون تقديم الخاص على العام، تقديم المقيد على المطلق، تقديم المبين هم أخذين به، لكن هذا التقديم بالذات بالله تقعد تقدموه، لكن بأي وجه من وجوه التقديم ما يعرف، بس هو كان صاحب سليقة سليمة تلقى يقدم هذا الدليل على هذا، بس بأي وجه ما منقح المطلب في أذهان. فالشيخ يقول هذا مو ابتكاري أنا، بس أنا نقحت أعطيته مصطلح صحيح، بس عمليا ما رسى الفقهاء المتقدمون إذ وجد أن من حق واللفتة الكريمة منه كانت في ملاحظتي لنوع من الأدلة، إذ وجد أن من حقها أن تقدم على أدلة أخرى في حين أنها ليست بالنسبة إليها من قبيل الخاص والعام، ليست من قبيل أشكال التقديم المألوفة بيننا، فإذا هذا تقدم على هذا بأي شكل بأي وجه ولا يوجب، يقول هذا الجديد فرقها عن العام والخاص، العام والخاص عندما يتقدم الخاص على العام يلغي حجية العام في مقدار الخاص، بينما الحاكم من يتقدم على المحكوم ما يلغي حجية المحكوم في مورد الحاكم، هذا الفرق الجديد أحد الفروق. ولا يجب هذا التقديم سقوط الأدلة الأخرى عن الحجية، ولا تجري بينهما قواعد التعارض لأنه لم يكن بينهما تكاذب بحسب لسانهما ولا منافاة، يعني أن لسان أحدهما لا يكذب الآخر ولا يبطل، بينما لسان الخاص يكذب العام في حدود الخاص، يعني العام يقول أكرم كل عالم ويجي الخاص يقول لا تكرم العلماء الفساق، يعني منافي لهذا في مقدار العلماء الفساق، هذا منافي لهذا. شوف أكو منافاة بين الخاص وبين العام، بينما بين الحاكم والمحكوم ماكو منافاة. فالشكل شاف الشيخ الأنصاري هذا فالشكل من التقديم ما مألوف عندنا، بل وهذا هو العجيب في الأمر، هالأمور هاي هي العجيبة، هذا الحاكم لا يلغي حجية المحكوم ولا بمنافاة مع المحكوم بس هو يتقدم عليه، شنو هذا؟ وهكذا من المبتكرين سامع التفولان أصولي محقق، شنو يعني محقق؟ يعني مبتكر لمطالب جديدة لأفكار جديدة مقابل لا الأصوليين الآخرين لمطالب السابقين، وهو يعني يناقشها يحاول أن ينقحها يصححها، وأكلا محقق هذا يعني يبتكر مطالب جديدة مكتشف، شو مكتشف بالعلوم العصرية، فهذا الشيخ الأنصاري مكتشف. والمعروف أن أحد عظماء تلامذته مرزا حبيب الله الرشدي قبل أن يتعرف عليه وقبل أن يعرف الشيخ بين الناس التقى به في درس الشيخ صاحب الجواهر وسأله سؤال امتهان، لا مرزا حبيب الله الرشدي أجل من أن يمتهن زميلا له بالدراسة ويسأله سؤال امتهان واختبار، وإنما شاطر فالشيخ بسيط هيئته لا تدل على أنه فتفاضل بمستوى عالي، كان قاعد ببحث صاحب الجواهر ويكتب ويسجل، فمعقولة هذا له قشمريات هذا؟ فهذا من هالناحية هذا قاعد يشوف أنه هذا أهل لحضور البحث وقاعد يكتب ويعلق، هذا صدق لو هتشفت لقشمرنا ورياء. فتصدى الشيخ حبيب الرشدي إلى هذا الشيخ البسيط المتواضع الماخذ له زوية مثلا في المسجد وسأله سؤال امتهان واختبار عن كم تقديم دليل على آخر جاء ذكرهم بالدرس، قال له بالله الأستاذ بيان قدم الدليل على هذا الدليل، بأي وجه بالله قدم هذا الدليل على الدليل؟ كان الشيخ صاحب جوار قدم دليل قال على آخر، بس افترض ما بين وجهه، او بين بصياغة اخرى. فقال له والله ليش قدم الاستاذ هذا؟ فقال له انه حاكم عليه. شنو حاكم عليه؟ اي والله اشتبع سمع هذا المصطلح. قال له قدم لي انا هذا الدليل حاكم. قال له وما الحكومة؟ قال له يحتاج الى ان تحضر درسي 6 اشهر على الاقل لتفهم معنى الحكومة. مرزا حيب الرشد طبعا. ومن هنا ابتدأت علاقة التلميذ. يا تلميذ حيب الرشد اللي هو كان مثل شيخ الانصاري، لا هو تلميذ سابق لان من فضلاء تلامذة صاحب الجواهر، فهو تلميذ سابق على الانصاري على صاحب الجواهر. ومع ذلك هنتعلم نتعلم دروس اخلاقية كثيرة من هذا التفرق. ما استنكف ولا انف اعظم من هذا الرجل وعنده الافكار القيمة، واذا انا اكبر منه واذا انا اسبق منه بالحضور. ها كان مجهول شيخ انتفاع انساني بينما هذا الرجل حضر رجلي معروف فضلاء تلامذة صاحب الجواهر، فحضر عند شيخ الانصاري مرزا حبيب الله الرشدي. شوف ومن هنا ابتدأت علاقة التلميذ حبيب الله الرشدي باستاذه الشيخ الانصاري. ان موضوعا يحتاج الى درس 6 اشهر كم يحتاج الى البسط في البيان في التأليف، بينما ان الشيخ في كتبه الرسائل مثلا لم يوفيه حقه من البيان الا بعض الشيء في التعادل والتراجيح وبعض اللفتات المتفرقة في غضون كتبه. ولذا بقي الموضوع موضوع الحكومة والورود متأرجحا في كتب الأصول من بعده، وإن كان مقصودهم ومقصوده أصبح واضحا عند أهل العلم في مستوى قال في مستوى الكفاية أو ربما في مستواكم إن شاء الله لا الله وفقنا للبيان تستطيع أن تعرف الحكومة وتقدم. بل أكثر من ذلك حتى في كتب المتقدمين عمليا يقدمون الحاكم على المحكوم، فإذا هو المعنى موجود في ذهنهم لكن مصطلح وموضوع منقح لا ليس كذلك. ان شاء الله ياتي والحمد لله، صلى الله على محمد.